الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الله نورا أنه وإنه ذكره جماعة منه السيد المستوى وتقدس الله نفسه من أن موثقة إسحاق بن عمار الواردة في زيدها كلمتي لمقام الشهرة ذكر سيد المستعاذ قدس الله نفسه المراد منه الاشتهار باعتبار أن جواريه يعلم بأنه عنده زكاة الفطرة وإذا لم يدفعها إليهم هم يقومون بالاشتهار وبأنه من الروافز ولهذا هو يخاف من ذلك وهذا الخوف سبب لحمل الرواية على التقية حمل الموثقة على التقية الظاهر أن الأمر ليس كذلك. أولا أن الكلمة لمكان الشهرة لا تدل على أن المالك لزكاة الفطر يخاف من ذلك. ليس في هذه الكلمة ما تدل على ذلك، وهذه الكلمة تدل على أن جواريه مبتلعون بأن عنده زكاة الفطر وهم مستحقون لها، فالنتيجة أن هذه الكلمة لا تدل على أنه يخاف. وثانيا أن التقية تارة تكون في الروايات وأخرى تكون في الأعمال. أما التقية في الروايات إنما هي في باب المعارضة، فإذا وقع التعارض بين الروايتين فإن كانت إحداهما موافقة للعامة أي لمذهب العامة والأخرى مخالفة لها، لا بد من تقديم المخالف على الموافق وحمل الموافق على التقية. فإذا من شروط حمل الرواية على التقية أن تكون موافقة لمذهب العامة تحمل على التقية في مقام المعارضة، وأما إذا كانت الرواية موافقة لمذهب العامة ولم يكن لها معارض فلا موجب للحمل على التقية، مجرد الموافقة لا يوجب الحمل على التقية طالما لم يكن لها معارض. فأخرى تكون التقية في مقام العمل، فالإنسان يخاف من المخالف في صلاته أو صومه أو حجه أو ما شاكل ذلك يتقي منه، كما هو الحال في المساجد في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يخاف أن يخلي التربة ويصلي، ولهذا يصلي بدون ما يصح سجوده. وكذلك في أمكنة أخرى يخاف أن يتوزع وضوءا صحيحا يا تتوزن على عاتق وجوهه من جهة الخوف منه. هذه التقية لا دليل على صحة ما يتقى به مطلقا، لا دليل على ذلك إلا في باب الصلاة. نعم في باب الصلاة لا شبهة في صحة صلاته إذا صلى بدون ما يصح سجود أو صلى مكتوف اليد يديه، لا شبهة في صحة صلاته أو صلى في جماعة هؤلاء، لا شبهة في صحة الصلاة، بل قد ورد في الروايات أن لها ثواب كثير. وكيف ما كان في الصلاة والوضوء لا شبهة فيهما، وكذا في بعض أعمال الحج، أما مطلقا فلا دليل على ذلك، كما في المقام إذا أعطى زكاة الفطرة للمخالف خوفا لا دليل على أنه يجزي زكاة الفطرة، أو يعطي زكاة ماله للمخالف خوفا لا دليل على أنه يجزي. هذا بحاجة إلى دليل، وروايات التقية لا تدل على الصحة، لا تدل على الصحة، روايات التقية تدل على أن التقية لأجل دفع الضرر عن نفسه أو عن عائلته أو عن ماله أو عن مؤمن آخر لأجل ذلك. أما العمل المتقى به صحيح أو غير صحيح، فإطلاقات أدلة التقية لا تدل على ذلك، لا تدل على ذلك. وأما صحة الصلاة والوضوء وبعض أعمال الحج فقد ثبت بنصوص خاصة. الأمر الثاني قد استثني من روايات التي تدل على عدم جواز إعطاء زكاة الفطرة لغير أهل الولاية، استثني من ذلك المخالفين إذا كانوا من الضعفاء المخالفين. فهل هذا الاستثناء في طول المؤمنين أو أن الضعفاء المخالفين في عرضهما؟ الظاهر أن هذا الاستثناء في طول المؤمنين إذا لم يكن المؤمن موجودا في البلد جاز إعطاء زكاة الفطرة للمستضعفين من المخالفين. أما إذا كان المؤمن موجودا في البلد فلا يجوز ذلك. وأما الجيران فهل الأمر في الجيران أيضا كذلك؟ قد ورد في جملة من الروايات إعطاء زكاة الفطر لجيرانه المخالفين، بل في الروايات هم أحق بها. الظاهر أن الجيران في عرض المؤمنين، فالمالك مالك زكاة الفطر مخير بين إعطائها للمؤمنين وإعطائها لجواريه المخالفين. فالمالك مخالفين سواء أكان مستصعبين أم لم يكون من المستصعبين شريطة أن لا يكون ناصبيا فإذن إعطاء زكاة الفطر للجواري في عرض إعطائها للمؤمنين فالمكلف مخير بين أن يدفع زكاته للمؤمنين في البلد وبين أن يدفعها لجواريه أما أحقية الجواري كما ورد في الروايات أحقيته بالنسبة إلى سائر أصناف المخالفين من المستضعفين سائر أصناف المخالفين المستضعفين فإنه فإن الجواري أحق وأحق بزكاة الفطر من المستضعفين المخالفين الظاهر أن الأحقية بهذا المعنى غير صحيح فإن إعطاء زكاة الفطر للمخالفين المستضعفين لا يجوز مع وجود المؤمن إذا كان المؤمن موجودا لم يجوز إعطاءها للمخالف المستضعف لا يجوز وأما بالنسبة إلى الجوار فيجوز في عرض جوازه للمؤمن فعندئذ حقيته لعله من جهة حق الجوار إذا كانوا مستضعفين ولا سيما إذا كانوا مستضعفين ومستحقين ومايلين إلى الحق ولا سيما إذا كان فيهم هذه الصفات وهذه الخصوصيات فبطبيعة الحال دفع الزكاة إليهم أولى وأحق الأمر الثالث ما ورد في صحيحة فزيل في صدر هذه الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان جدي صلى الله عليه وآله يعطي فطرته الزعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى ظاهر هذه الكلمة أنه أما من لا يتولى في عرض من لا يجد وفي عرض الزعفاء إن يجوز إعطاء زكاة الفطر للمؤمنين والمخالفين معا ولا يكون المؤمنين مقدم على المخالفين آية الأمر أن قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مطلق لا بد من تقييد ذلك كما هو الحال فإن الروايات الواردة من الأئمة الأطهار عليهم السلام تقيد إطلاقات الكتاب والسنة فإذا كان الكتاب مطلقا يجوز تقييده بروايات أئمة الأطهار عليهم السلام أو إذا كانت السنة مطلقة يجوز تقييدها بروايات أئمة الأطهار عليهم السلام فعلى هذا ففيها في صحيح قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مطلق ولا بد من تقييده. والإمام عليه السلام قد قيد في نفس هذه الصحيحة، قال وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لأهلها لأهل الولاية إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينسب؟ إذا لم تجدهم أهل الولاية فإنه يجوز للمخالف شريطة أن لا يكون ناصرين، يجوز. فالإمام عليه السلام في نفس هذه الصحيحة قد قيد إطلاق ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وفي ذيل هذه الرواية قال الإمام عليه السلام: يزعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى. لا شبهة في أن الإمام عليه السلام بمقتضى ولايته التي أعطاها الله تعالى هذه الولاية للإمام عليه السلام، بمقتضى ولايته أن يتصرف في زكاة الفطر ما شاء وأراد، إذا رأى في هذا التصرف مصلحة، إذا رأى مصلحة في إعطاء زكاة الفطر للكفار يجوز له ذلك، أو إذا رأى مصلحة في إعطاء زكاة الفطر حتى للناصب يجوز له ذلك، بل يجوز للحاكم الشرعي أيضا إذا رأى فيه مصلحة بمقتضى ولايته. فإن الله تعالى جعل وليا شرعيا كالأئمة عليهم السلام بنسب خاص وبأسمائه الخاصة، أو بنسب عام كالحاكم الشرعي الجامع للشرائط. فإنه يزعر مصلحة في صرف زكاة الفطر على الفقراء المخالفين أو على الفقراء الكفار فله ذلك، زرع فيه مصلحة دينية مصلحة للإسلام جاز له ذلك. فإذا زيل هذه الرواية تدل على أن للإمام عليه السلام بمقتضى ولايته يزع زكاة الفطر ما شاء وما أراد ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه: يجوز إعطاء زكاة الفطر لأطفال المؤمنين. الأمر كما أفاده قدس سره. فإن البلوغ بحاجة إلى دليل شرطية البلوغ، ولا دليل على ذلك، لا دليل على أن البلوغ معتبر في صحة دفع زكاة الفطر. فإذا يجوز دفع زكاة الفطر إلى الفقير سواء كان بالغا أم كان غير بالغ. وأما تمليك الأطفال زكاة الفطر فهو يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، لا بد من قبول الحاكم الشرعي هذا التمليك، تمليك لأطفال المؤمنين. يدفع للمؤمنين؟ وهل يجوز دفع الزكاة لأطفال المخالفين أيضا أو لا يجوز؟ نتكلم عنه.